كان مالك ما يرى فرق بين أن تكون من نتاج النصاب الأول أو منفك عنه، وإن لم يحل على الفائدة الحول عنده 30 بقرة. ثم بعد 6 أشهر 30 هذه ملكة في المحرم، في رجب ورث 30 أخرى، في محرم القادم يزكي الجميع على كلام مالك يزكي الجميع، وإن لم تكن من نتاجها. أما لو كانت من نتاجها فلا إشكال، لأن ربح التجارة ونتاج السائمة حكم أصلي، لكن هذه ملكها. ثم بعد 6 أشهر ورث غيرها على كلام مالك يزكي الجميع، ومقتضى قول الأكثر أنه لا يزكي مالا إلا إذا حال عليه الحول. يعني مقتضى كلام مالك والقياس عليه أن أصحاب الرواتب اللي كل شهر يوفرون قسط من رواتبهم أنهم إذا حال الحول على أول راتب يزكي الجميع، بغض النظر عن كون هذا المال الزائد المتجدد من ربح المال الأول أو لا. ولذا يقول قال يحيى قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب بالصدقة إما 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة أو إما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليه إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشية حين يصدقها، يعني تضم هذه إلى تلك، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته فقد صدقت قبل أن يشتريها قد، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، يصدق ماشيته. المورث زكى ثم مات من الغد، ورث الوارث يزكي ولو لم يكن بينهما إلا يوم واحد، مع أن القول معتبر من دلائل العلم أنه ما يستقبل بحول جديد. قال يحيى قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرض ذلك إذا باعه الصدقة، لأنه مال دائر عنده الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال مالك في رجل كانت له غنم، رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليه غنما كثيرا تجب الصدقة بما دونها أو ورثها، أنه لا تجب عليه بالغنم كلها الصدقة. عنده 30 من الغنم، مكث 6 أشهر ما عنده إلا 30، ثم اشترى بعدها 1000 وضمها إليها، نعم بعد الحول يعني من ملكه 1000 ما تجب فيه الصدقة، أو ورث أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث. وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيه أو لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. يعني لو كان عنده 1000 وضم إليها مجموعة يزكي المجموعة إليها، لكن العكس لا. قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف من الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته التي يصدقها. نعم. قال يحيى قال مالك هذا أحب ما سمعته إلي في هذا. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر رأس برأس ما يحتاج جبران ولا شيء لأنه منصوص عليه في الحديث. نعم. وإن كانت بنت لبون أو شقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. ما عندي والله دبل. نعم عليك حقه هات حقه، ولا أحب أن يعطيه قيمتها عليه حق، قال أخي كم تسوى الحق في السوق؟ قال تسوى 2000. قال هذه 2000 بتكلف راح أشتري لك حقها. ويقول الإمام مالك كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن أعطيه قيمتها، لأن الزكاة تجب في عين المال. نفس الشيء نفس الكلام، زكاة الفطر عند الجمهور لا تجوز إلا من معين. وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث لإني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. النواضح والبقر السواني التي يستقى عليها، إذا كلها فيها زكاة إذا وجبت فيه الصدقة، ولو كانت غير سائمة، ولو كانت غير سائمة عنده رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول الزروع إذا كانت من تسقى من دون مشقة فذلك مقداره، إذا كانت تسقى من دون مشقة زائد مثل المطر، أما إذا كانت تسقى نصف الحول بمشقة والنصف من دون مشقة هو مقدار الزكاة. بكل حال هذا إذا كان يسقى بماء السماء كان عثريا دون مشقة ولا تعب ولا عناء هذا فيه العشر، وإذا كان يسقى بمؤونة وكلفة ومشقة نصف العشر، وإذا كان بعضه كذا أو بعضه كذا أو نصف مدة كذا وكذا يقول ثلاثة أرباع العشر. هذا يقول في سؤال على الهاتف في الحلقة الماضية عن حديث ما معناه، هل هو صحيح أم لا، وشرحتم الحديث ولم تبينوا صحته من عدمها. السؤال هل أنتم جارون على القاعدة المتقررة وهي أن تفسير الحديث فرع عن تصحيحه ما لم يبين ضعفه أم لا؟ على كل حال الحديث معروف ضعفه مرفوع لكنه عن عمر مقبول، لأن المقصود به التشديد في شأن الحج والتهويل من أمره، وأما المرفوع فلا يثبت. وأنا كأني نسيت أن أجيب على درجته، نسيت الجواب عن الدرجة وانشغلت بمعناه، لكن ما يمنع أن يبين لاحقا إن شاء الله تعالى. لأني أذكر أني اتصلت على الأخ اللي تولى البرنامج قلت لهم تأكدوا كأني ما ذكرت الدرجة فلا إذاعة، ودم يقول الأخ أنه أذيع أمس ولا متى، يمكن أمس إلى هذا سهو هذا غفلة. يقول اشتريت أرض لغرض تقديمها صندوق التنمية العقاري، وفي نيتي عند الشراء إذا نزل القرض أبيعها وأشري غيرها فهل تجب علي الزكاة؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة فهل تجب فيها الزكاة من وقت شرائها أو من وقت نزول القرض؟ أقول هذه الأرض ما دام اشتريت وفي النية بيعها، في النية بيعها فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول هذا أيضا بعد لكن ما أحسن السؤال، سؤال خير. نسمعك تدندن كثيرا حول المعاملة بنقيض القصد، فإلى ماذا تحيلنا من المراجع للبحث في هذه القاعدة؟ المعاملة بنقيض القصد يذكرها أهل العلم في من أراد حرمان الوارث، ويجرون عليها أمثلة كثيرة جدا، والقاتل لا يرث يعني معاملة له بنقيض قصده، والزوج إذا طلق زوجته من لقصد حرمانها من الإرث لا يقع الطلاق معاملة له بنقيض قصده. المقصود أنها فرعة كثيرة جدا. يقول في الدرس الماضي يوم الثلاثاء ذكر أحد الطلبة أن عطاء بن أبي رباح لا يرى الزكاة في العروض، مع أن عبد الرزاق في مصنفه تحت باب الزكاة في العروض ذكر عن ابن جريج قال: قال عطاء في البز إن كان يدار كهيئة الرقيق زكي ثمنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج: كان عطاء يقول: لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة. فإنه إذا كانت إبرا موضوعا وقد يكون صوابها مصوغا، وإن كان لا يدار زكي. كيف المقصود أن عروض التجارة حكمها حكم الأموال، وهي داخلة في عموم النصوص التي توجب الزكاة في الأموال. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صدقة الخلطاء. قال يحيى: قال مالك رحمه الله تعالى: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. قال مالك رحمه الله: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا، وللآخر أقل من 40 شاة، كانت الصدقة على الذي له 40 شاة ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، واجبت الصدقة عليهما جميعا. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة وأكثر، فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. قال مالك رحمه الله: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاء. وقال يحيى: قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك رحمه الله تعالى: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر 3 الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد في غنمه الصدقة، فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة لكل واحد منهما 100 شاة وشاء، فيكون عليهما فيها 3 شياه. فإذا أضلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك. فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. قال مالك رحمه الله تعالى: فهذا الذي سمعت في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الخلطاء. تقدم في شرح كتاب عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء مثله في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك في شرح الصدقة والأنصبة وما يجب فيها. كتاب أبي بكر مرفوع صرح برفعه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع. مثله كتاب عمر في بعض طرقه ما يدل على رفعه. والخلطة والاختلاط الامتزاج، والخلطة جمع خليط، لا شك أن للخلطة أثر في الصدقة في تشديدها وتخفيفها، هذا يقول جمهور أهل العلم. وجاء التصريح بعدم الجمع والتفريق خشية الصدق في الكتابين المشار إليهما، فيمنع الجمع والتفريق خشية أن تزيد الصدقة، يمنع صاحب المال أن لا يجمع ولا يفرق خشية أن تزيد عليه الصدقة، كما أنه يمنع الساعي وجاب الزكاة أن يفرق أو يجمع خشية أن تقل الصدقة. يقول الإمام رحمه الله تعالى قبل ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى أثر للخلطة، إنما الأثر للشركة، الأثر للشركة. يقول يحيى قال مالك في الخليطين، متى تكون الخلطة؟ إذا اشترك المالان في ما يأتي في الراعي، الراعي ما واحد، ما يكون راعي زيد خاص وراعي مواشي عمر خاص، لأنه إذا كان الراعي مختلف تميزت الأموال ولم تحصل الخلطة، والفحل واحدا، بمعنى أن الفحل الذي يطرق هذه المواشي لابد أن يكون واحدا. أما إذا تميزت هذه المواشي كل قسم منها بفحل خاص فليست بخلطة، والمراح واحد هو الذي تأوي إليه للمبيت سواء كان بالليل أو في القائلة، والدلو واحد، بمعنى أنها تسقى من ماء واحد بدلو واحد. فإذا اشتركت في هذه الأمور صارت خلطة معتبرة مؤثرة، وإذا اختلفت في أي من هذه الأمور فتنتفي الخلطة، لأنه إذا كان الراعي مختلف فلا خلطة، هذا يرعى وهذا يرعى كل في فعله. وإذا كان الفحل مختلف، هذا الفحل يطرق مال فلان والفحل الثاني خاص بأموال فلان، فلا خلطة. ومثله إذا كان مراحها ومأواها للمبيت تسرح جميعا، ولكن إذا رجعت مواشي زيد لها مأوى ومواشي عمرو لها مأوى فلا خلطة. وكذلك الدلو وهو آلة الاستقاء، إذا اشتركت في هذه الأمور فالرجلان خليطان، ويصير المالان حينئذ كالمال الواحد، فتؤثر في هذا الخلطة في تخفيف الزكاة وتشديدها على ما سيأتي تفصيله. وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، زيد يعرف ماله وعمر يعرف ماله، هذا له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص والثاني له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص، هذا له ضأن وهذا له معز، واشتركت في الأمور الأربعة، أو هذا له برابر وهذا له نجد مثلا أو نعيم يا غيره، كل واحد يعرف ماله، لكنها اشتركت في الأمور الأربعة المذكورة فإنها خلطة مؤثرة. ولو عرف كل واحد منه ماله من مال صاحبه، قد يقول قائل إذا عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه فلماذا لا يزكي كل واحد ماله على جهة الاستقلال ويحمل الخبر على ما إذا لم يعرف كل واحد منهما ما له. نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط، وإنما هو شريك. والخليط غير الشريك، الخليط غير الشريك. في الشركة المال واحد، وليست بأموال لها حكم المال الواحد. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحد. إلى أن قال: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. هو يعرف نعجته من نعاج أخيه، لكنها ترعى معهم، ومأواها واحد، وراعيها واحد، إلى آخره. فالخلطة غير الشركة، مسألة مفترضة في أكثر من مال يضم بعضها إلى بعض، لا على سبيل المزج التام بحيث تكون الشركة في أفرادها، إنما يعرف أن هذه تبع فلان وهذه لفلان. ما يقال هذه لفلان وفلان، لأنه إذا قيل هذه لفلان وفلان صارت شركة وليست خلطة. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى أثر للشركة إذا عرف كل منهما ما له، وإنما المؤثر لا يرى أثر للخلطة مع معرفة وتمييز كل مال عن مال الآخر، وإنما الأثر للشركة. لكن الشركة ما تحتاج إلى تنصيص، ما تحتاج إلى تنصيص، هو مال واحد تعلقت به الزكاة، ولا يخاطب الشركاء بألا يجمعوا أو لا يفرقوا. هي مجتمعة، سواء جمعت في مكان واحد أو فرقت، هي مال واحد فهو مجتمع. قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. يعني إذا كان للخليطين 70 من الغنم، لكل واحد 35، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ على كلام الإمام: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. لو كانت 70، واحد له 40 والثاني له 30، وجبت الزكاة في مال من بلغ ماله النصاب دون الثاني. ويأتي الكلام في هذا. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا، وللآخر أقل من 40، كانت الصدقة على الذي له 40 شاة لملكه النصاب، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة، لأن ماله لا يبلغ النصاب، والواجب هو فيما يبلغ النصاب. يقول: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة. يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده. يقول: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة. يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده. يقول: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعا بقدر ماليهما. بقدر ماليهما، واحد عنده 80 والآخر عنده 50، نعم، فيه الزكاة، كل واحد على انفراده عليه واحدة، كل واحد على انفراده عليه واحدة، وبمجموعهما عليهما 2، على صاحب 80 مثل ما على صاحب 50، بقدر ما ليهما، بقدر ما ليهما. كيف نأخذ من صاحب 80 أكثر من واحدة؟ واحدة هو جزء من الثانية، ونأخذ من صاحب الخمسين أقل من واحدة. نعم هذا أثر السلطة، هذا أثر الخلد. قوله فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، هل معنى هذا أن هذا السوية أنهما يستويان في المدفوع، أو أن السوية المقصود بها النسبة؟ يعني نأخذ من صاحب الثمانين كم؟ كيف؟ يعني يقرب، يعني واحدة وربع أو أكثر قليلا، والثانية واحدة إلا ربع أو إلا ثلث. فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك، ثم فوق 300 في كل 100 شاة، والألف فيها 10. فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة أو أكثر، فهذان خليطان يتراددان الفضل الزائد بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها. الألف وأربعين كم فيها؟ 10. هل نقول أن صاحب الألف عليه 10 وصاحب الأربعين ما عليه شيء، أو نقول على صاحب الأربعين واحدة وعلى صاحب الألف 9، أو بالنسبة؟ نعم إذا مشينا على النسبة تكون بالنسبة، تكون بالنسبة، لأنه يقول على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها، يعني من العشر، وعلى الأربعين بحصتها. هذا مقتضى قوله رحمه الله تعالى يتراددان بينهما بالسوية، وهو منطوق الخبر فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، والعدل يقتضي ذلك. قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، ولا فرق، يجتمعان في الصدقة جميعا، ومثلهما الخلطة في البقر، الخلطة في البقر. نعم كيف يا ولد؟ القيمة اللي ما يمكن دفعه من العين يقوم، يقوم ما لا يمكن دفعه من العين يقوم. نعم تبرع به ورضي الآخر، إذا رضي لا بأس، مثل لو كان عليه كفارة ولا شيء يدفعها، مثل ما يكون عليه حج يحج به، لكن إذا كان لا يقبل منه ما يلزم، ما إذا تبرع عنه غيره وقبل من غير منة عنه لا بأس. قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعا، يقول مثلهما الخلطة في البقر، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، مثل ما قلنا مقتضى ذلك أنه إذا كان عندهما 70 تفصيلها لأحدهما 40 وللآخر 30، فالشاة في مال من كامل نصابه والثاني لا شاة عليه. وعلى القول الآخر قلنا بتأثير الخلطة في المال سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ، إذا كان المجموع فيه الزكاة نقول على صاحب الأربعين 4 أسباع، وعلى صاحب الثلاثين 3 أسباع من الشهر. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دليل اشتراط النصاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، يعني لو كان لواحد 4 وللثاني 21 أخذنا بنت مخاض، من مال من نأخذ؟ يؤخذ منهم بنت مخاض، ثم بعد ذلك يتحاسبون بالسوية، ترى الدانب بالسوية. وقال عمر بن الخطاب في كتابه السابق: في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة، فمن لم يبلغ ماله هذا العدد فلا زكاة عليه وإن كان مخالطا لغيره. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وغيره لا أثر للخلطة إلا إذا بلغ كل من المالين النصاب، حيث تلزم الزكاة كل واحد منهما، ما صارت خلطة. الأمر ما دام غنم تتعلق به نفوس الفقراء وقد بلغ الزكاة تؤخذ منه. لا، أنت افترض مثلا شخص له 20 وشخص له 101، أو قل شخص له 100 وشخص له 30، فيها شاتين. إذا قلنا برأي الإمام مالك ألزمنا صاحب 100 في الثنتين، نعم، وفي الأصل لا يلزم، كيف أثرت الخلطة في مال هذا ولم تؤثر في مال الآخر؟ يعني إذا قلنا أنه في الأصل صاحب 20 ما عليه شيء، فصاحب 100 ما عليه إلا واحدة، صاحب 30 ما عليه شيء لأنه ما بلغ النصاب، وصاحب 100 من الذي يلزمه باثنتين وما يلزم إلا واحدة؟ الخلطة، الخلطة اللي أثرت في مال هذا ليش ما تأثر في مال ذاك؟ هذا ما بلغ نصاب شاتين، أجل بلغ نصاب شات واحد، ما بلغ نصاب شاتين، كيف أثرت الخلطة في الزيادة على هذا وإلزامه بأكثر مما يجب عليه ولم تأثر على الثاني؟ تقتضي أن يلزم الجميع، يلزم الجميع، هذا قول أكثر، ما أثرت على الثاني، شلون؟ لا، نقول على رأي مالك صاحب 30 ما عليه شيء أصلا، نعم، على نصيب الأكثر اللي بلغ نصاب، لكن ما بلغ نصاب الثنتين، هل يقول مالك ما عليهم إلا واحدة؟ ما يمكن يقول مالك، إذن ما فائدة الخلطة؟ ما يمكن أن يقول مالك ما يجب عليهم إلا شاة واحدة لدي الصورة. فإذا قلنا أن صاحب 100 يدفع شاتين تضرر، فليدفع الثاني لتأثير الخلطة، يخرج صاحب 100 يخرج ثنتين وهما يلزم فرص إلا واحدة. الإمام مالك يريد أن يدفع هذا الشخص الذي لم يبلغ ماله النصاب ولم يطالب بالزكاة أصلا، نعم، فلو طولب ماله ما بلغ النصاب ظلم. طيب هذا الذي ما بلغ النصاب ثنتين كيف نلزمه بثنتين؟ يظلم أيضا بشاتين. شوف فائدة الخلطة، ما فائدة الخلطة؟ ما صارت خلطة أصلا. الآن أبو حنيفة اللي يقول ما يلزمهم شيء إلا واحد تجب على صاحب 100، لأن ما هي بشركة، خلطة هذه. ومقتضى رأي الحنابلة والشافعي هذا أنه يلزم الاثنين بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فيلزمه. إذن فش فائدة الخلطة الآن؟ وش فائدة التراجع بالسوية؟ لا متوفر 130 فيها شاتة. على كل حال يوافقه الثوري، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت وإن لم يكن لكل منهما نصاب، مثل ما قلنا في 70 35 35. على رأي مالك ما عليهم شيء، يتراجعان فيما إذا بلغ كل مال واحد منهما نصاب. إيه، لو كان لواحد 40 وواحد 90 وخذ منهم ثنتين تراجعان بالسوية. قال مالك: وقال عمر بن الخطاب في كتابه السابق المشار إليه هو مرفوع، وفي كتاب أبي بكر التصريح برفعه: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. يعني النهي هنا المفهوم من النفي متجه إلى أرباب المواشي. يعني اشترك زيد وعمر في مواشي، شركة خلطة اختلطة شركة امرأة آخر، اختلط مالهما، فيستفيدون من التفريق، وذلك ما إذا كان لكل واحد منهما كيف صاب واحد 40 و40، لا يستفيدون من الجمع. لا أنا أريد يستفيدون من التفريق، كل واحد له 110، كل واحد له 110، نعم، في الأصل كل ما يجب على كل واحد له واحدة، ثم إذا اجتمع فيها 3 240 يصير فيها 3، فإذا أظلهم الساعي فرقوا علشان ما يجب على كل واحد واحدة، وعكس هذا ما لو كان لكل واحد منهما 40، إذا أظلهم الساعي يجمعون بين المتفرق ليلزمهما واحدة، والصورة الأولى يفرقون من أجل أن يلزم كل واحد منهما واحدة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. والخطاب محتمل لأن يكون لأرباب المواشي، كما أنه محتمل أيضا أن يكون متجها إلى الساعي، وحينئذ يكون التقدير لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق، إذا قلنا المراد أصحاب المواشي خشية أن تزيد الصدقة، وإذا قلنا الخطاب متجه إلى الساعي قلنا لا يجمع بين المفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية أن تنقص الصدقة، تترك الأمور على ما هي عليه، وعلى هذا يكون الخطاب متجه إلى الاثنين، إلى الاثنين. فإذا كانت الخشية من زيادة الصدقة فالمخاطب أصحاب المال، وإذا كانت الخشية من نقص الصدقة فالمخاطب بذلك الساعي الذي هو نائب عن الفقراء. قال مالك: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت عليهم على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، كل واحد عليه شاة يجب فيها 3، فإذا أظلهم المصدق الساعي جمعوها لأن لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، 120 فيها واحد، من 40 إلى 120 فيها واحدة، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك، لأن هذه حيلة، والحيلة التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم حرام، إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم فهي محرمة، وهي التي نهي عنها. لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، هذه الحيل التي يستباح بها المحظور ويترك فيها الواجب، لكن إذا كانت الحيلة يدرك بها الواجب أو يترك بها المحظور صارت مطلوبة، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الهجرة واجبة، فالتحايل على الواجب مطلوب، والتحايل على ترك المحرم مطلوب. وتفسير قوله ولا يفرق بين المجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، 101، إذا جمعت صارت 202، وحينئذ فيها 3 شياة، لكن لو فرقت صار على كل واحد منهما واحدة. وتفسير قوله ولا يفرق بين المجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياة، نعم، لأنها الخليطين كل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياة، لأن زادت عن 200، إذا زادت عن 200 إلى 300 فيها 3 شياة، وهذه زادت عن 200 ففيها 3، فإذا أظلهم المصدق فرقا غنمهما، ليكون على كل واحد واحدة، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك. فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، مخافة الصدقة. فقال مالك هذا الذي سمعت في ذلك. نعم نعم. الأخير على إيش؟ يعني في مال واحد ولا مال أكثر من مال؟ مال شخص واحد، مال شخص واحد ولا تفرق؟ نصفه بالهند ونصف الثاني بالمغرب، مال شخص واحد ماله؟ إيه؟ أو افترض أن عنده ربع نصاب ذهب وربع نصاب فضة ونصف نصاب عروض، الحكم واحد، الحكم واحد. نعم
صلى الله عليه.
هذه تجمع. نعم.
باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا
الربا
صلى الله عليك ولا الربا ولا المخاض ولا فح
ماخذ
صلى الله عليك ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال مالك رحمه الله والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. وقال مالك رحمه الله في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك رحمه الله إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال مالك رحمه الله فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك رحمه الله وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. سخل جمع سخلة، مثل تمر وتمرة وسدر وسدرة، يجمع السفل على سفال. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي المدني عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا يعني ساعيا، فكان يعد على الناس بالسخل. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدق ساع جابي، وعمر رضي الله تعالى عنه بعث سفيان بن عبد الله. يقول: فكان يعد على الناس بالسخل، يدرجها في العجب، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ هذا عنده 1800 كبار و200 صغار سخال، يجب عليه 10، هل يأخذ 8 و2 ولا يأخذ كلها كبار؟ كلها كبار، يأخذها كلها كبار. فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا، يعني بالزكاة. كأنه أوجد عنده هذا وقت، فاحتاج إلى أن يسأل، وكلام يعني في الجملة منطقي. نعم، هذا وجب عليه 800 كبار و200 صغار، يعني الأصل أن يأخذ من 800 كبار كبار ومن الصغار صغار، يعني من باب العدل وملاحظة مصلحة المتصدق الغني، والشرع لا يهدر مصلحة الغني مع حرصه على مصلحة الفقير. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك الذي فعله، وذكر إنكارهم عليه، فقال عمر: نعم، نعد عليهم بالسخلة، نعد عليهم مواشيهم بما فيها السخلة يحملها الراعي، يعني لعدم قدرتها على متابعة المشي، يحملها الراعي ولا تأخذها، أو تعد ولا تأخذها. السخلة يمكن تموت في الطريق، ما يستفيد منها الفقير، بينما بقاؤها عند صاحبها، بين السخال بقاؤها بين أماتها عند صاحبها يستفاد منها، لكن إذا فصلت عن أماتها وهلكت في الطريق لا تثبت من الثبات الكبير. المقصود أن هذا هو الثابت، وأنه لا يأخذ إلا قدر مجزي. هل فيه ظلم على الغني؟ لا ظلم فيه، لأنه يترك له أنواع، جاء التحذير من أخذها. في حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: وإياك وكرائم أموالهم. النفائس، النفائس لا تأخذ منها شيء، إياك وكرائم أموالهم. لكن بالمقابل أيضا في الطرف الثاني الخبيث، ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، والمراد به الردي. فالزكاة تؤخذ من أوساط المال، لا تؤخذ الكرائم ولا تؤخذ الأرذال، إنما يؤخذ من الوسط، وهذا هو العدل. يعني لو شخص عنده 1000 رأس، 1000 رأس 999، سعر الواحد 300 ريال، نعم، فيكون ثمنها، نعم، لا 1000 إلا واحدة، كل واحد 300 ريال، 300 ألف إلا 300 ريال، وعنده مكمل 200 ب300 ألف، شو نقول؟ بيأخذ عن 1000 10، يدرج الواحد من 10 ولا يأخذ من غيره. من هذا 1000 100 سخال مثلا، لا لا إلا أن يشاء مصدق يأخذ، إذا بغاه خذه، نعم. لكن هذا الذي بهذا المبلغ الطائل هو ماشي ولا عرض، نعم، يعني إذا كان سائمة مع هذه الأغنام ولم يعدل التجارة فهو سائمة، زكاة زكاة المواشي. لكن إذا كان ينتظر به ارتفاع السعر، نعم، مقصود إياك وكرائم أموالهم، هذا من الكرائم، لكن يبقى أنه بلى لكن يبقى أنا أقول هل يظلم الفقير إذا أخذنا اعتبرنا نصف المال فلا شيء؟ نصف المال 300,000 بهذا التيس ما في سكان إلا واحد منا. نعم عموم إياك وكرائم أموالهم، لكن إن كان للتجارة نعم إذا كان للتجارة هو زكاة حروف التجارة. المقصود أنه بمفرده لا يؤخذ إذا كان من زكاة المواشي، ولا يؤخذ أيضا أرذال الأموال، إنما يؤخذ من أوساطها. نعم كيف؟ المقصود أنه بس تصير معيبة جاءت ولا يؤخذ هرمة ولا ذات حوار ولا تيس. نعم ما لم تصل إلى الهرم ما في شيء. ولا تؤخذ الأكولة، الأكولة لأن من لازم الأكل أن تكون سمينة، والسمينة كريمة عند أهلها، لكن إذا كانت أكولة وليست بسمينة تصير من الخيار ولا من الأرذال؟ نعم شو هو إنما ترك أكل الأكولة أو أخذ الأكولة لأنها تسمن ويستفاد من لحمها وشحمها، لكن إذا كانت تأكل أكل عشر وتنقص ما يحتاجها. أنت بتعطيها فقير، أنت بمصروف الحالة. نعم لأن الأكل يضرها لا ينفعها. فقوله ولا تؤخذ الأكولة إذا كان الأكل تترتب عليه آثاره، إذا كان أكلها تترتب عليه آثاره من السمن فتكون من الخيار، ولا الربا التي تربي ولدها، ولا الماخض التي هي الحامل، ولا فحل الغنم. أو قال ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، لأن هذه كلها كرائم، هذه كلها كرائم، وقد جاء التحذير من أخذ الكرائم. وين؟ لا في كتاب السابق، في كتاب أبي بكر إلا أن يشاء مصدق. وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل، يعني وسط، يعني إذا تركت الخيار وتركت الأرذال لاحظت مصلحة الغني ومصلحة الفقير وأخذت من الوسط، يعني متوسط المال. فذلك وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره، الغذاء الصغار السخال وخياره، يعني كما يقول كما أنه يترك لهم الخيار التي يضر بهم أخذها، يترك أيضا السخال والصغار التي يضر بالفقير أخذها. لكن لو كانت كلها كرام، كلها من كرائم الأموال يأخذ منها، وإذا كنت كلها أرذال يأخذ منها، فزكاة المال منه. قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج، يعني الصغيرة جدا وقت نتاجها، ولذا قال يحملها الراعي، والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها بلبنها ما تؤخذ، لأن ولدها بيموت بيؤخذ معها ولا بيترك؟ بيترك، إذن يتضرر الولد ويتضرر صاحبه به. والماخض هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل، فهذه كرائم الأموال التي جاء التحذير من أخذها. وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، انتبهوا يا أخوان. وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيه الصدقة، عنده 30 رأس لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب في الصدقة بولادتها. الآن الشخص هذا عنده 30 رأس في محرم، في محرم عنده 30 رأس مع الزكاة، في صفر صارت 31، ولد له سخلة، وفي ربيع صارت 33، وفي رمضان صارت 35، في محرم اللاحق صارت 40. تجب الزكاة ولا ما تجب؟ يقول ولو بيوم واحد على رأيه هو، لكن عند الجمهور حولها إنما يحسب من كمالها النصاب، من كمالها النصاب. هذه ما كملت 40 إلا في محرم الثاني من الآن إجماع، احسب وصلت 40 أو وصلت 50 في القاعدة، في ذي الحجة ما وصلت ناقصة، ولد له في هذه المدة 20 من المجموع صارت 50، لما حال عليها الحول صارت الآن بداية الحول الثاني صارت نصاب. على رأي مالك يؤخذ من الزكاة عن الحول الماضي ولو اكتملت قبل أن يأتي المصدق يوم واحد، فالعبرة بوقت الحول نهايته عند مالك، وغيره يقول العبرة ببدايته، لابد من توافر الشروط في بداية الحول حيث تحسب المدة. لكن بلغت النصاب الآن 150 أو 60، ثم بعد وعلى رأس الحول الثاني بلغت 130، كل واحد منها جاءت بتوأم، ماذا يزكي؟ عند من؟ فقط عند الجميع، لأنه حينئذ الآن الحول بدأ من بلوغها النصاب عند الجمهور، مالك بدأ قبل ذلك. نعم، عند ما يختلفون بعد ذلك أن نتاج السائمة له حكم الأصل، ومثله ربح التجارة. وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتي المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها يعني كربح التجارة، فالنتاج نتاج السائمة محسوب تبعا لأصوله، وذلك المخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. لماذا؟ لأن الأصل ما بلغ النصاب، وليس هذا ناتجا عن هذا. يعني شخص عنده 30 من الغنم على رأس الحول بعد سنة صار عنده 300، 30 الأولات، وخلال المدة يشتري ويقبل الهبات وجاءه إرث من والده 100 رأس تكاملت، على رأس الحول الثاني وش يزكي؟ ما يزكي. لكن لو كانت 40 الآن عندنا انتهينا من النتاج، الآن صارت 40 نصاب مع بداية الحول 40، ثم لما حال الحول الثاني إذا هي 200 أو 300 زادت، نعم زادت بهبة وشراء وإرث. يفرق الإمام مالك في هذا بينما كان قد بلغ النصاب قبل حساب الحول، فهذا يضاف إليه ما يكسبه ولو كان بطريق الإرث أو الشراء أو الهبة. ما لم يحل عليه الحول ما لم يبلغ النصاب لا يضاف إليه شيء، إلا نتاجه يضاف إليه. الفرق ظاهر بين المسألتين؟ نعم. طيب، نعم. الذي لم يبلغ النصاب عند الجمهور يبدأ حوله من متى؟ من بلوغه النصاب. عند مالك يبدأ حوله، لا، من بدايته، من بداية الحول الأول ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يبلغ عند حولان الحول من نتاجه. أما إذا كان أضيف إليه بشراء أو هبة فلا يحسب معه، بخلاف ما إذا كان قد بلغ النصاب من الأصل ثم أضيف إليه بشراء أو هبة أو فيحسب مالك. إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. إذا بلغت الغنم بأولاده، بأولادها يعني مع أولادها، ما تجب فيه الصدقة. هل عنده 20 حال عليها الحول وهي 40 يطلع واحدة. عند الجمهور ما يطلع واحدة حتى يحول عليها الحول من بلوغها النصاب. وذلك أن ولادة الغنم منها النتاج من الأصل إضافة إلى الأصل، وذلك مخالف لما أفيد منها من الزيادة باشتراء أو هبة أو ميراث، فهذا لا يضاف لما لم يبلغ النصاب لكن يضاف لما بلغ النصاب. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. عندك عروض تجارة قومت هذه العروض فإذا ما تبلغ الصدقة. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس ماله ولو قبل الحول بيوم. هنا يقول مثل ذلك العرض لا يبلغ ثمن وما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه ويبلغ إلى آخره. الجمهور ما يبدأ حساب الحول بدايته إلا من بلوغ النصاب. والإمام مالك كانه يرى أن العبرة بتمام الحول وبلوغه النصاب ولو لم يبلغ في بدايته النصاب، وهذا في نتاج السائمة وربح التجارة عند مالك، بخلاف ما أضيف إليه من الأموال فإنه إنما يبدأ الحساب من بلوغه النصاب، ويجعل ما يضاف إلى المال بشراء أو هبة أو إرث مثل النتاج، لكن يفترقان في بداية الحول، هل يعتد لابد أن يبلغ النصاب مع بداية الحول أو لا؟ لا، كل شيء بحسابه. الآن المال بنتاجه، الماشية بنتاجها حولها مستقل، نعم، لأن النتاج حكمه حكم الأصل. لكن ما يشترى عنده في محرم 40 من الغنم، في صفر اشترى 40، في رمضان اشترى 40 إلى آخره، مثل الرواتب، مثل الأموال المكتسبة، كل شيء له نصابه، ما يضاف هذا إلى هذا إلا لو كان نتاجا له، لو كان نتاجا له، أو كانت للتجارة وهذا من ربحها، لو كانت الماشية للتجارة وهذا من ربحها، ربح التجارة هذا لأصله. ولو كان ربحه فائدة يعني هبة أو ميراث لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده، من يوم ولا من يومي؟ ها، من يومي ولا من يوم؟ ها، من يومي ما يجي. بش السبب؟ لا مضاف من، ها، لا من جار بلا شك، من جار. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن لو قلنا من يوم يفيد المال بدل أفاده، هل الظرف إذا أفيد أو إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني بني على فتح، إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب أعرب وجر في مثل هذا. لو كان الحديث رجع من ذنوبه كيوم تلده أمه كل ما كيومي، لكن الجملة صدرها مبني فعل ماضي فيبنى الظرف، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ونقول حينئذ من يوم أفاده، لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني أو ورثه. قال مالك: فإذا فغذاء الغنم منها خالها، منها كما ربح المال منه. نعم، ربح التجارة ونتاج السائمة منه عند مالك وغير مالك، لكن يختلفون في بعض التفاصيل. يقول: غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، هو أنه إذا كان للرجل مثلا من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، 20 دينارا من الذهب أو 100 درهم من الورق من الفضة ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا، ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حتى حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفاده الآن، ثم أفاد إليه مالا، يعني ربح في هذا المال أو اكتسب مال جديد من جهة أخرى. نعم، كيف؟ لا، يقول غذاء الغنم كما ربح المال منه، هذا يوجب فيه الزكاة، الإنتاج السائم وربح التجارة. وين؟ وذلك من غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، أنه إذا كان المال الذهب والفضة، أنه إذا كان الرجل مثلا من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا، ترك ماله الذي أفاد فلم يزكي مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول الحول على الفائدة، حتى يحول على الفائدة الحول، لأنه قال أفاده، ولو كان ربحه فائدة يعني هبة أو ميراث، ما هو ربح تجارة. لا، الربح مثل النتاج سواء بسواء، لكن كلامه الذي قال هو أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا، ما هم من ربحه، هو أفاده بهبة أو ميراث أو نعم أو تجدد رواتب مثلا. وين؟ لا، القياس عنده كما ربح المال منه. نعم، أنت عندك 1000 ريال. نعم، 1000 ريال أدخلته في مساهمة على رأس الحول صار 2000. نعم، تزكي، وش تزكي؟ تزكي 2000، لكن أنت عندك 1000، فلما حال عليك الحول إذا والله برصيدك 2000، منين؟ كل شهر توفر لك 100 200 50 كذا، يصير تبع المال الأول. لا، منه هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. نعم، كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، هو أنه إذا كان للرجل مثلا من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا، يعني انضم إليه مال ليس من ربحه وإنما بسبب آخر من إرث أو هبة أو نحوهما، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكي مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول الحول على الفائدة أو حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفاده. نعم، أنت افترض أن عنده غنم وأهدي إليه مجموعة من الأغنام، إسخال، كلها إسخال. نعم، يعني التنظير لما نحن فيه، مال ربح دخلت مساهمات وزاد دراهم، وغنم نتجت، هذا الفائدة هذه كلها تابعة للأصل، حولها من حول الأصل. نظر هذا بمال جالس عندك في نهاية العام زاد من إرث مثلا أو هبة، وقل مثل هذا فيما لو كانت غنم ثم أضيف إليها مثلها بهبة أو إرث، هذا ليس ناتج عن هذا. لكن الإمام مالك يرى أن الزائد فيه زكاة ولا ما فيه زكاة ولو لم يكن من ربحه، إذا كان بالغ من النصاب من الأصل ضم إليه، وإذا كان ناقص عن النصاب ما يضم إليه إلا ربحه أو نتاجه. والجمهور ما يبدأ حساب النصاب إلا من تمام النصاب، تمام بلوغ النصاب. ولو كان لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، له غنم عنده 40 و30 من البقر و5 من الإبل، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها زكاها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، ثم أفاد إليها بعيرا يعني من غيرها بإرث أو شراء زكيها معها. ومقتضى قول الأكثر إذا كان عنده مثلا 40 رأس ثم بعد 6 أشهر اشترى 40 رأس عند مالك يضيف هذا لهذا، نعم، بينما الجمهور لا، كل مال له حوله المستقل، يعني مثل الرواتب، لأن أظهر ما يوجد الآن الرواتب لأن ثابتة يمكن ضبطه. ها وين يعني على رأي مالك؟ رأي مالك فيه إشكال، فيه إشكالات يعني. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف من الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها، يعني بشرط أن يكون أصلها قد بلغ النصاب. هو لا يشترط النصاب في ربح التجارة ولا نتاج السائمة في بداية الحول، العبرة بنهاية الحول، لكن إضافة مال إلى مال لا ارتباط له به لا بد أن يكون الأصل قد بلغ النصاب. يقول صدقها مع صنفي ما أفاد من ذلك حين أصدقه، يعني في وقته إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. وحاصل ما ذكر رحمه الله أن نتاج السائمة كربح التجارة، إن تم به النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، قبل مجيء الساعي ولو بيوم زكيت، بخلاف ما أفاد بشراء وهيبة أو ميراث فإنه نعم لا يكمل النصاب بذلك. واضح ولا مبالغ؟ خلاصة أن الإمام مالك يرى التفريق بين ما كان من ربح ونتاج فيكمل به، وما كان من فائدة غير الربح والنصاب، غير الربح والنتاج فائدة أخرى بإرث، يعني لا ارتباط له بالمال الأول، مال جديد بالنسبة للنتاج والربح يبدأ الحول من ملك الأصل ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يتم النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم. الجمهور من متى؟ من بلوغ النصاب، هذا في نتاج السائمة وربح التجارة، ويتفقون على أن النتاج والربح له حكم الأصل، لكن يختلفون في حساب الحول متى يبدأ. إضافة أموال جديدة، عنده أموال يشتغل، في محرم عنده 10,000 من تجارته، في محرم الثاني نظر في الرصيد وإذا فيه 20,000، طيب 10 من نتاج هذه 10 الأولى إذا كانت من ربحها يتفقون على أن تزكى معها، لكن إذا كانت من بسبب آخر كإرث أو هبة مالك يزكيها مع الأصل لأن الأصل قد بلغ النصاب، وغير مالك يقول لا، كل مال له حساب وهذا حوله مستقل وهذا يستقبل به حول جديد. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك يعني من الخلاف. وقال الشافعي لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج السائمة إذا كانت نصابا، يعني إذا كسبه أو حصل إليه بأي سبب آخر غير الإنتاج وغير الفوائد فإنه يستقبل به حولا جديدا لأنه مال مستقل. يعني مثل ما لو اشترى أرض وبعد 6 أشهر اشترى أرض ثانية بنية التجارة يزكي هذه إذا حال عليها الحول ويزكي هذه إذا حال عليها الحول. تسعة السلام. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بحث في المسألة التي طرحت في أول كتاب الزكاة وإخراج أكثر من المطلوب ويبحثه أهل العلم في كتب الأصول في القدر الزائد على الواجب هل يلحق به أو يكون الواجب واجب وما زاد عليه مسنون، ويفرقون بين الزيادة المتميزة المفصلة عن الواجب وبين الزيادة المختلطة به غير المتميزة. هذا يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فهذا بحث بالقدر الزائد على واجب إلى أن قال لا إله إلا الله من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، الذي كال صاعا الواجب عليه في الفطرة وجعله في كيس ثم كال صاعا آخر فجعله في كيس منفصل عن الأول هذه متميزة ولا أحد يقول بوجوب الثاني، بمعنى أنه لو فرط في إخراجها ثم سرق قبل أن يسلم الفقير الصاعان معا فإنه لا يلزمه إلا الواجب، لكن لو جعلهما في كيس واحد ولم يميز الواجب من غيره ومثل ذلك لو أخرج دينارا عن 20 هذا محل الخلاف. يقول إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نافل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحن، وأما إن لم تكن متميزة في ذي وجهان مذكوران في أصول الفقه ينبني عليه مسائل، منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة؟ يعني قدر الإجزاء مع الإمام ينحني الإمام ويطمئن ويأتي للذكر مرة واحدة قائلا سبحان ربي العظيم، ثم إذا بعد ذلك إذا زاد ثانية وثالثة وسابعة هذا كله مسنون، لكن هذه الزيادة غير متميزة فهل يكون الجميع واجب؟ الركوع من أوله إلى الرفع منه كله واجب، وإلا يكون القدر الواجب أوله والزيادة عليه سنة، هذه الزيادة غير متميزة وهي محل الخلاف. لكن على مذهب الحنابلة هل يقولون أن هذه الزيادة مستحبة وعلى هذا لا يجوز اقتداء المفترض للإمام لأنه متنفل حينئذ في القدر الزائد ولا ينصر صلاة المفترض خلف المتنفل، يقولون بهذا؟ يقول هنا ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال ابن عقيل ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق مصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر، ومنها إذا وجب عليه شاة فذبح بدنه فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين، ومنها إذا أدى عن 5 من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه، لأن منها العلم من يقول لا يجزيه البعير عن الشاة، فهل الواجب كله أو خمسه الواجب؟ حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين، فعلى القول بأن خمس الواجب يجزي عن 20 بعير أيضا، وعلى الآخر لا يجزي عن 20 إلا 4 أبعرة، ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل كل فرض أو قدر الناصية منه؟ ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب كله فرض. قال القاضي بعضه تطوع والصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة، فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشى على أصله وهو عدم اعتبار نية القصر والمذهب الأول. ومنها إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني، لأنه مخير كفارة دينار أو نصفه كما جاء به الخبر على خلاف في ثبوته. ومنهم من يجعل أو ليست للتخيير وإنما هي للتنويع والتقسيم، ففي وقت إقبال الحيض وفورتها دينار، وفي وقت إدبارها وضعفها نصفه. ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر: فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان، أحدهما أنه مستعمل. طيب عندنا المرأة ليس عليها حلق وإنما عليها التقصير، لو جاءت بأكثر من الواجب حلقت يجزئ ولا ما يجزئ؟ مثل ما عندنا هنا يقول: ومنها إذا غسل رأسه بدلا عن مسحه، الواجب مسح والغسل قدر واجب على ما جاء به الشارع، فهل يمكن أن يوصف هذا بوجوب أو خلاف مراد الشارع؟ نعم خلاف مراد الشارع. فهل يجزئ عن الواجب؟ لأنه هو الواجب وزيادة، فيه زيادة على الواجب المطلوب. وقل مثل هذا فيما لو حلقت المرأة شعرها في النسك، نعم، وقل مثل هذا فيما لو غسل العضو 10 مرات مثلا جاء بالواجب وما يزيد عليه. يقول: ففي السائل منه وجهان، أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا، والثاني هو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا، وقد يقال الإتمام في السفر أيضا مكروه. والواجب الذي لا يتقيد بعدد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب. وقال القاضي: الجميع واجب، لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد، اركعوا مع الراكعين، فالركوع واجب، فالذي يتم به امتثال الواجب كله واجب على كلامه، والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال. يقول: ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل، وهذا هو الندب، وإن لأن الأمر إن مقتضى إيجاب ما تناوله الإسم فيكون هو الواجب والزيادة ندب، وإن كان لا يتميز بعضها عن بعض فيعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا كما لو أدى دينارا عن 20. أصل 20 فيها كم؟ زكاة نصف دينار ربع العشر، فلو أدى دينارا عن 20 فالكل واجب أو بعضه على خلاف، لأن الزيادة غير متميزة. ويلتحق بهذا مسائل كثيرة يحتاجها طالب العلم، أحيانا يحتار في تخريجها على أصل، فإذا ضبط القاعدة، نعم هم في كتب القواعد يتركون الطالب يكون محتاجا إلى الشيخ باستمرار، يتركون أحيانا في حيرة، يطلقون الوجهين والروايتين والقولين ولا يرجحون، لكن بصدد تقرير قاعدة وتوضيح قاعدة وليسوا بصدد تقرير أحكام. أما فروع هذه القاعدة التي يحتاج فيها الطالب إلى ترجيح الراجح فمحله كتب الفروع، لذلك لا تجدهم يرجحون، يطلقون الروايتين والوجهين والقولين، ثم بعد ذلك الطالب إذا رجع إلى كتب الفروع عرف الراجح من المرجوح. هذه أسئلة من السويد، يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي أخيها من الزكاة أخاها من الزكاة، وهل عرض المرهون عليه زكاة؟ الأخ إذا لم يكن شريك في المال فإنه يعطى من الزكاة، يستثني بعضهم أو يشترط أن لا يكون وارثا، أن لا يكون وارثا، فإن كان وارثا بأن تكون هذه المرأة ليس لها أولاد من الذكور، فإن كان لها أولاد يحجبونه من الإرث فإنه تدفع له الزكاة. وعلى كل حال ليس من الأصل ولا من الفرع، ليس أصلا لها ولا فرعا لها، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. وهل العرض المرهون عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، لأن عند من يقول بأن من عليه دين يزكي، أما من كان الذي عليه دين على القول بأنه لا يزكي ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فإن الرهن فرع عن الدين. السائل يقول: من السعودي شخص أقرض آخر مبلغ من المال فهل يزكي على هذا المال؟ نعم إذا كان مليا يزكي كأنه عنده، أما إذا كان المقترض معسرا فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وهذا يقول: شخص اشترى من البنك سيارات بالأقساط لمدة 10 سنوات، فهل عليه زكاة في مثل هذا المال الذي ملكه بهذه الأقساط وعليه دين؟ وهل الزكاة على المقترض أو المقرض؟ على كل حال الزكاة كل يخاطب بما يخصه. المقرض يعني الدائن، ما في قرض، هذا دين. القرض لا يسترض فيه، لا يشترض. أولا ليست له مدة محددة على قول الأكثر، وإن رأى مالك أنه يمكن تأجيله بمدة معينة، والمسلمون على شروطهم واختيار شيخ الإسلام. الأمر الثاني أن القرض ليس فيه زيادة، ومال عين بمال مساوي له، القصد منه الإنفاق وليس القصد منه الفائدة. فإذا اشترى أو استدان من البنك أو من أي جهة سيارات قسطها لمدة 10 سنوات، البائع يزكي ما حل منها، الدين الحال من هذه الأقساط يزكيها. وأما بالنسبة للمدين فعلى الخلاف، فعلى الخلاف، إن كان من يرى أو من مذهبه مثلا الذي يقلد فيه إمامه أنه يرى الزكاة بالنسبة لمن عليه دين فيزكي، وإذا كان لا يراها تبعا لإمام تبرأ الذمة بتقليده فلا زكاة عليه. يقول: هل عروض التجارة تقوم بسعرها جملة أم قطاع؟ فإننا نشتريها ب8 ريالات وأبيعه ب10، فأي قيمة يعتبر؟ هل هو بسعر المشتري أم بسعر البيع؟ لا بسعر المشترى ولا بسعر البيع، إما بسعر ما تستحقه في يومك، في يوم التقدير. والمسألة مفترضة فيما إذا قيل كم يقوم ما في هذا المحل من بضاعة، نعم، بحيث لو أراد بيعه في الحال جاءت له بهذه القيمة. السائل من الإمارات يقول: هل يرجح الشيخ أن المال الموجود في البنك وحال عليه الحول لكن هو دين للبنك سيقوم سحبه عند انتهاء الحول فلا زكاة عليها؟ على كل حال ما دام الدين باسمه وتحت تصرفه، إذا كان المال باسمه وتحت تصرفه فإن عليه زكاة. إذا أراد أن لا يزكي يسدد الدين الذي عليه. سم
الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. قال يحيى: قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتي الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود. قال مالك رحمه الله تعالى: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال.